كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في أن أكل الربا من كبائر الذنوب، وأن ربنا جل جلاله قد بين أن الربا شؤم في الدنيا حيث يمحقه الله عز وجل، وهو كذلك شؤم في الآخرة، لأن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جزاء وفاقا، لأنهم جادلوا في الله بغير علم وكابروا وقالوا إنما البيع مثل الربا. وقد رد الله شبهتهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم فتح لهم باب الأمل فقال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي له ما كان قبل نزول التحريم، فما طبق التشريع بأثر الرجعي كما يقول الناس. وهذا الأمر نجده مضطردا في سائر الشريعة، فمثلا ربنا جل جلاله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكذلك في أمر الخمر لما نزل تحريمها فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن إخوانا لنا ماتوا والخمر في أجوافهم، فأنزل ربنا جل جلاله قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكذلك لما نزل تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام قال بعض المسلمين يا رسول الله إن إخوانا لنا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فمن مات وهو يستقبل بيت المقدس قبل أن يؤمر بالتوجه إلى البيت الحرام فقد وقع أجره على الله. وكذلك من مات وهو يشرب الخمر قبل أن تحرم الخمر فليس عليه جناح. وها هنا أيضا من اكتسب مالا من الربا قبل أن يحرم الربا فليس عليه جناح. فله ما سلف أي ما اكتسب مما مضى وأمره إلى الله. قيل المقصود أمر الربا بأن يستقر على تلك الحال أو أن يغير التشريع، أو المعنى الثاني وهو الأقرب العلم عند الله وأمره إلى الله أي من تاب من الربا. ثم قال سبحانه: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعرفنا أن الخلود يطلق مرادا به المكث الطويل. وبين ربنا جل جلاله أن الصدقات هي المضاعفة وهي التي يعظم أجرها عند الله عز وجل، فقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مثل ما قال في آية أخرى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وتقدم معنا أن هذه المضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، في قول ربنا جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم رغب ربنا جل جلاله في العمل الصالح بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم معنا الكلام في أن الربا نوعان: ربا النسيئة، وهو النسيئة بمعنى التأخير، ويسمى كذلك ربا النساء، ومنه ربا الديون الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وكذلك أهل الجاهلية المعاصرة إذا استدان شخص أو حكومة أو جماعة ثم حل وقت الأداء وليس عند المدين ما يقضي به دينه، فإنه يقول للدائن: أنظرني أزدك، أمهلني أزدك، وهو ما يسمى في لسان أهل الاقتصاد اليوم بإعادة الجدولة، أنظرني أزدك، فيعطى مهلة وفي الوقت نفسه تزاد عليه ما يسمى بالفائدة أو الربا. ثم النوع الثاني ربا الفضل، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 6 أنواع، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. وعرفنا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية أو غلبة الثمنية، فيقاس على الذهب والفضة العملات المتداولة اليوم من الدولارات والريالات والجنيهات واليوروهات وما إلى ذلك. وعرفنا بأن بيع الفكة بأعلى من قيمتها هذا هو عين ربا الفضل الذي منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأصناف الأربعة التي هي القمح والشعير والتمر والملح، فالعلة فيها كما يقول المالكية هي الاقتيات والادخار، أو كما يقول الشافعية هي الطعم لأنها مطعومة تستخدم طعاما، فكل ما يقتات ويدخر فإنه يجري فيه الربا كالذرة والدخن والأرز وما يسميه الناس بالفتريتة، ومثله أيضا الفول وما أشبه ذلك، هذا كله يحرم فيه التفاضل. وخلصنا من ذلك إلى أنه إذا اتحد الجنس والعلة فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض. وأما إذا اتحدت العلة واختلف الجنس فلا يطلب التماثل لكن يشترط التقابض. وأما إذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فلا يشترط تماثل ولا تقابل. ثم جاءت هذه الآيات ينادينا ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال زيد بن أسلم وعبد الملك بن جريج ومقاتل بن حيان: هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم تعامل في الجاهلية، وقد أربت ثقيف على بني مخزوم، يعني كان لثقيف ديون عند بني مخزوم، وهي ديون قد ترتبت عليها فوائد ربوية. فلما جاء الله بالإسلام جاء الثقيف تتقاضى بني مخزوم، فقالت بنو مخزوم: لا نعطي الربا في الإسلام، ما نعطيكم الزيادة الربا. فكتب عتاب بن أسيد والي مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك قضية مالية بين ثقيف وبني مخزوم، هؤلاء يطالبون بديونهم وما ترتب عليها من فوائد. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا، والنداء بوصف الإيمان فيه نوع من الإغراء والإثارة والحث، يعني إن كنتم مؤمنين فالتزموا بهذا الذي شرعه الله لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أو أنها فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، أو أنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والأمر بالتقوى في القرآن كثير. هذه الآية كما في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. وبين ربنا جل جلاله ثمرات التقوى بأن التقوى توصل إلى الجنة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن ثمراتها كذلك حصول المحبة عند الله، إن الله يحب المتقين. ومن ثمراتها حصول الكرامة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن ثمراتها تفريج الهم وتنفيس الكرب وتيسير الأمر. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمرات التقوى طيب العيش ورغده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن ثمرات التقوى تكفير السيئات: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ومن ثمرات التقوى كذلك أن تدخل في زمرة الصالحين الذين يحبهم الله عز وجل، والذين وصفهم بهذه الصفة العالية الغالية، وهم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ولذلك ربنا يقول لنا ابتداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأن من اتقى الله سيلتزم بما بعدها. ولذلك قال لنا بعد: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا بمعنى اتركوا، وذروا ما بقي من الربا، يعني بعد نزول هذه الآية لا ربا، حتى من كان متعاملا بالربا وله ديون ربوية في ذمة بعض الناس فلا حق له إلا أن يتقاضى أصل الدين دون الفائدة الربوية. ولذلك طبق هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وها هنا الرازي رحمه الله طرح سؤالا: كيف يقال يا أيها الذين آمنوا في أول الآية ثم في آخرها يقول لنا إن كنتم مؤمنين؟ وقول أيها الإخوة الكرام بأن في هذا إغراء وإثارة ودفعا إلى الالتزام، كما أنك تخاطب ولدك وهو ذو شارب ولحية تقول له: يا فلان افعل كذا وكذا وكذا إن كنت رجلا، وأنت قلت له يا فلان، ومعلوم بأن فلانا هذا ليس إلا رجلا، وقد طر شاربه وطالت لحيته، لكن هذا نوع من الإغراء والإثارة، الإغراء والإثارة. إن كنتم مؤمنين فينبغي أن يغلب إيمانكم على حبكم للمال ورغبتكم في جمعه وكنزه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم قال سبحانه: فإن لم تفعلوا، أي لم تفعلوا ذلك الترك، وفي هذا دليل على أن الترك فعل، على أن الترك فعل، فالإنسان المسلم مثل ما يثاب على فعل الطاعات فإنه يثاب على ترك المعاصي والسيئات. ومما يدل على ذلك أيضا على أن الترك فعل قول ربنا جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فسمى ربنا جل جلاله تركهم التناهي عن المنكر فعلا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا، أي لم تتركوا الربا ولم تنتهوا عنه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في قراءة شعبة عن عاصم وحمزة: فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. فآذنوا، قال ابن عباس المعنى فاستيقنوا، وقال غيره فآذنوا من الإيذان وهو الإعلام، أي فأعلموا أيها المؤمنون هؤلاء الذين لم يتركوا الربا بأنهم في حرب مع الله ورسوله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ينبغي للإمام المسلم إذا علم بأن فلانا من الناس لا ينزع عن الربا أن يقيم عليه الحد، أن يضرب عنقه. لو علم بأن إنسانا ما مصر على أكل الربا متماديا فيه ولا تنفع معه المواعظ ولا الزواجر ولا التخويف، فإنه ينبغي للإمام أن يضرب عنقه، لأن الله عز وجل قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب أعم كما يقول سيد قطب رحمه الله، هي الحرب على الأعصاب والقلوب، هي الحرب على المشاعر، هي ضنك العيش، هي شدة المؤونة، هي جور السلطان. الناس الذين يتعاملون بالربا يبتليهم الله عز وجل ببعض من أنواع هذه الحروب أو بكلها. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم يفتح لهم باب التوبة جل جلاله، يقول لهم: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإن تبتم من الربا توبة صحيحة بشروطها الخمسة، والتوبة من أي ذنب أيها الإخوة الكرام لا بد للإنسان أن يحقق فيها شروطا. أول هذه الشروط الإخلاص، أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. الإنسان ما يتوب لأنه ضبط أو لأنه خائف من فلان أو فلان، وإنما يتوب لأن الله أمره بأن يتوب، استجابة لأمر الله حين قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، حين قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فتكون التوبة خالصة لله كتوبة الكفل الذي روى حديثه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، حتى ذكر سبعا، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات. قال: كان الكفل من بني إسرائيل، وكان لا يتعاظم ذنبا، يعني ما عنده ذنب كبير أي شيء يعمله، وكان لا يتعاظم ذنبا، حتى أتته امرأة قد ألمت بها سنة، يعني جوع، فأعطاها 60 دينارا على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أمر ما فعلته قط، وما حملتني عليه إلا الحاجة، يعني هذا الزنا أبدا أنا ما فعلته، والآن ما أقع فيه إلا بشدة الحاجة. قال لها: فلم ترتعدين؟ قالت: من مخافة الله. قال لها: فأنا أحق أن يخاف من الله. فقام وتركها، وترك المال الذي أعطاها، وانقلب إلى بيته تائبا، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة. هذا الذي قضى عمره كله في المعاصي والذنوب، قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة. فأولا لا بد أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل مهما كانت الذنوب، ومهما قضى فيها الإنسان من عمر، لو قضى فيها 60 سنة 70 سنة ثم تاب توبة خالصة لله عز وجل فالله يقبله. ولذلك لما جاء الرجل الأعرابي الذي شاب شعره وانحنى ظهره، قال: يا رسول الله، إني ما تركت حرمة لله إلا انتهكتها، ولا معصية إلا أتيتها، ولا حاجة ولا داجة إلا فعلتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى، وقد جئت تائبا. قال له عليه الصلاة والسلام: فإني أبشرك أن الله قد غفر لك وبدل سيئاتك حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر. ولذلك ربنا يفتح لنا الباب: وإن تبتم. أول الشروط الإخلاص، ثاني هذه الشروط الإقلاع. الإقلاع ما يصلح أن الإنسان يأكل الربا وهو يقول: استغفر الله استغفر الله، الله يا أخي تعبنا من عد القروش دي، الله يتوب علينا، يا مولانا ادع لنا، ومثل هذا الكلام الفارغ الذي يقصد به الاستهلاك والمجاملة هذا ما عنده قيمة عند الله عز وجل. التوبة لا تكون توبة إلا بالإقلاع عن المعصية التي تتوب إلى الله منها. ثم الشرط الثالث الندم على ما فات، والندم فعل من أفعال القلوب، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة. ثم الشرط الرابع هو العزم على عدم العود، العزم على عدم العود. ما يتوب الإنسان توبة يعني تابعة للظروف، يقول والله نتوب الآن، مثلا كان يشرب الخمر يقول يعني تبنا، أهو تبنا والحمد لله، وفي نيته أنه لا قدر الله لو فتحت الخمارات ويسر الشراب مرة أخرى، أو لو تيسر له الأمر في طائرة ما أو في مطار ما، فإنه يصيب ما تيسر. هذه ليست توبة، وإنما التوبة أن يعزم على عدم العود. ثم الشرط الخامس وهو المهم جدا أن يرد الحقوق إلى أهلها، فمن تاب من السرقة رد الحقوق إلى أهلها، سواء كان سرقة المال العام أو المال الخاص. وكذلك من انتهك عرض أخيه المسلم فليتحلله، يتحلله جملة، ما يقول له أنا قلت فيك بأنك زاني وأنك كذا وأنك كذا، لا، وإنما جملة يقول له اعفو لي أو اعفو عني ونحو ذلك من الكلام. وحتى في رد الحقوق أيها الإخوان ليس بالضرورة أن يفضح الإنسان نفسه، يعني ليس بالضرورة أن يقول لك أنا والله أخذت منك كذا أو سرقت منك كذا، وإنما يردها بطريقة ما دون أن يفضح نفسه. هذه شروط خمسة، ولذلك ربنا يقول لنا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لكم أيها التائبون رؤوس أموالكم دون الزيادة التي ترتبت، فلكم رؤوس أموالكم، والرؤوس جمع رأس ومراد به الأصل، لكم أصول هذه الأموال. قال سبحانه لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ الربا ولا تظلمون بأخذ رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال سبحانه وإن كان ذو عسرة، الجملة شرطية، الجملة شرطية، أداة الشرط إن وفعل الشرط كان وجواب الشرط فنظرة. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة ليست كان الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، وإنما كان التامة بمعنى وجد. وإن وجد ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة أي صاحب عسرة، والعسرة هي الإعسار والضيق، الضيق. وإن كان ذو عسرة أي وإن وجد مدين معسر فنظرة إلى ميسرة، وهذه هي تراءة الجمهور. وقرأ نافع رحمه الله وحده فنظرة إلى ميسرة بضم السين، والميسرة والميسرة بمعنى واحد، أي فنظرة أي إمهال إلى حين اليسار، إلى حين السعة، إلى حين الفرج. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله تعالى فنظرة إما أن تكون مبتدأ والخبر محلوف، أي فعليكم نظرة، أي أو فله أي للمدين نظرة، وإما أن تكون خبرا فنظرة مطلوبة، فنظرة إلى إلى ميسرة إلى حين اليسار. وها هنا أيها الإخوة الكرام كلمة لا بد منها في أمر الدين، يعني عدة نقاط فاحفظوها بارك الله فيكم. النقطة الأولى أنه ما ينبغي للمسلم أن يستدين إلا في ضرورة أو في حاجة تنزل منزلة الضرورة، فإن الدين هم بالليل وذل ذل بالنهار. هذه واحدة. ثانيا، ينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر أن يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. المأثم له الذنب، والمغرم الدين. فقالت له عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ فقال لها: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إنسان عليه دين دائما يكذب، نسأل الله العافية. وكذلك يقول لك: غدا أقضيك، أو الأسبوع القادم، أو مر علي بعد كذا، ويكذب ويخلف في هذه المواعيد. فدائما أنت مثل ما تستعيذ بالله من سائر الشرور، استعذ بالله من المأثم والمغرم. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، أو من ضلع الدين وغلبة الرجال، كان يستعيذ بالله من ذلك. ثالثا أيها الإخوة الكرام، ينبغي للمسلم أن يعلم أن الدين ثقيل وأمره عند الله عظيم، فليحذر تمام الحذر أن تأتيه منيته وفي رقبته دين لأحد من الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى الشهيد يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ولذلك بلغ من تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتي بجنازة فإنه يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا صلى، فإن قالوا نعم قال: صلوا عليه أنتم. وفي مرة من المرات أتي بجنازة عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن عليه درهمين أو ثلاثة، فقال: صلوا عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، صل عليه وعلي دينه. هذا من مروءته. فنبي عليه الصلاة والسلام بعد يومين أو ثلاثة سأل أبا قتادة: هل قضيت دين صاحبك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. ثم الكلمة الرابعة أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا استدان ينبغي أن يستحضر نية صالحة في أنه يريد الأداء، عنده نية أكيدة أن يعيد هذا المال لصاحبه. لما؟ لأن هذه النية الله جل جلاله يعينك بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ثم خامسا أيها الإخوة الكرام، حذار حذار من المطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. المطل بمعنى المماطلة، المماطلة. وفي الحديث الآخر قال: لي الغني الواجد يحل عرضه وعقوبته. بمعنى مطل الغني ظلم، بمعنى أنني غني وقد وجب علي حق يمكن أن أؤديه، فأقول له: ارجع إلي غدا. فإذا جاء غدا أقول له: اليوم جمعة، ارجع إلي غدا. فإذا جاء بعده أقول له: اليوم سبت. الدنيا كلها مأجزة، يعني أنا خالف الحكومة، تعال بكرة، فإذا جاء يوم الأحد قل له العشر الأواخر دخلت والحقوق كثيرة، تعال بعد العيد. فإذا جاء بعد العيد أقول له العيد قد ذهب بالمال، الدين مهل عشرة أيام، مع أن في طاقتي أن أعطيه، لكن نوع من بعض الناس أعوذ بالله يتلذذ بذلك، يتلذذ بذلك. وأحيانا سبحان الله يكون المال ما ماله، هو مجرد خازن، لكنه يتلذذ به. تعال بكرة. أو أن يكون الحديث من باب إضافة المصدر للمفعول، مطل الغني ظلم، بمعنى أني أقترض من فلان ألفا ثم بعد ذلك أماطله في الأداء. ليه؟ لأني أراه غنيا، أقول والله الألف دي ما تسوي لي حاجة، يعني شنو ألف؟ وعنده ما شاء الله بدل الألف ألف ألف، فأبدأ أماطله، فهو حرام من الجهتين. ثم الكلمة السادسة أيها الإخوان، أن الإنسان إذا استدان فينبغي أن يحرص على حسن الأداء، يحرص على حسن الأداء، بمعنى أنني استدنت من فلان ألفا ما أتركه حتى يأتيني، بل متى ما يسر الله لي أذهب إليه بنفسي وأقول له جزاك الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جزاء السلف الحمد والأداء، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. الحمد بمعنى الدعاء، أدعو له جزاك الله خيرا، فرجت عني فرج الله عنك، نفست كربتي نفس الله كربتك. وكذلك لو استطعت أن أقضي الدين بأفضل منه لا بأس، وليس في ذلك ربا. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا، يعني استسلف جملا صغيرا بكرا، فلما أراد أن يرده رد رباعيا جمل كبير، وقال خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. وكذلك استسلف من زيد بن سعنة آصعا من شعير، وكان زيد بن سعنة يهوديا، وضرب له أجلا، فاليهودي جاء قبل الأجل، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وعده يوم الجمعة، فهذا الرجل جاء يوم الخميس وأمسك بتلابيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قم يا محمد وكفني مالي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، ناس بتوع مماطلة تأكلون حقوق الناس. فقام عمر رضي الله عنه فأمسك باليهودي وطرحه أرضا وقعد على صدره، يعني ما بقي إلا بسم الله الله أكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك. قال وما ذاك؟ قال تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. ثم قال له قم اذهب وفه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته، يعني اليهودي لو كان عنده 20 صاع عند الرسول صلى الله عليه وسلم يدوه تاني 20 صاع لأنك طيرت قلبه، جزاء ما روعته. اليهودي بعدما ضمن ماله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة، أن حلمك يسبق غضبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل دخل بالإسلام بالمعاملة، بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم وأدائه ليه، أدائه للحقوق. طيب الكلمة السابعة، أنتوا صاحين أخوانا؟ الكلام ده يهمنا لأنه ما منا واحد إلا وهو دائن أو مدين، دائن أو مدين. نعم، فالكلمة السابعة وهي مهمة جدا، المدين المعسر، يجب إنظاره، يجب إنظاره بنص الآية، لأن الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان، وإن وجد مدين معسور في ضيق، فالواجب عليك أيها الدائن أن تنظره إلى حين تيسير الله عليه. وأفضل من ذلك وأحسن أن تتصدق عليه. قال الله عز وجل: وأن تصدقوا، وهذه قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون: وأن تصدقوا خير لكم، أليس كذلك؟ طيب، على قراءة عاصم وأن تصدقوا أصلها وأن تتصدقوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. وأما على قراءة الجمهور وأن تصدقوا، فعلى أن التاء موجودة لكنها أدغمت في الصاد، ولذلك شددت. وأن تصدقوا بمعنى تتصدقوا خير لكم. وهذه أيها الإخوان من المواضع القليلة التي قيل فيها بأن السنة أفضل من الفرض. الأصل بأن الفرض أفضل من السنة إلا في مواضع يسيرة، مثلا الأذان سنة والإمامة فرض، فرض على الكفاية، والأذان أفضل من، يا أخواننا تصح معاي، الأذان أفضل من الإمامة، لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة، من طير، من حجر، من شجر، يشهد له يوم القيامة. والمؤذنون كما قال المفسرون يدخلون دخولا أوليا في قول ربنا جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب، أيضا من المواضع التي تكون السنة فيها أفضل من الفرض هذا الموضع: الفرض الإنظار. الإنظار يعني لي عند فلان من الناس ألف، يحل الأجل في اليوم 18 من رمضان، فجاءني في اليوم 18 وقال لي: أنا والله ما عندي، وأنا في عسر وضيق، أسأل الله أن يخفف عني، وأطلب منك أن تمهلني إلى الأول من شوال. ها هنا يجب علي أن أمهله، والسنة أن أقول له: يا أخي اعتبر كأن لم يكن، قد أسقطت عنك هذا الدين. واضح يا إخوان؟ هنا السنة أفضل من الفرض. ويا سعادة من فعل ذلك، يا سعادة من أمهل معسرا وأنظرا، ويا عظيم سعادة من وضع عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمهل مدينا فله بكل يوم مثل دينه صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر مدينا فله في كل يوم مثل دينه صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك مرة تقول فله مثل دينه، ومرة تقول مثل دينه. قال عليه الصلاة والسلام: فله مثله قبل حلول الأجل، وله مثله بعد حلول الأجل. يعني أقرضتك ألفا في شعبان، في الأول من شعبان على أن توفيني في هذا اليوم الثامن عشر من رمضان. فمن الأول من شعبان إلى الثامن عشر من رمضان 37 يوما، لي في كل يوم مثل الدين صدقة يكتب في ميزاني ويوضع. طيب، بعد يوم الثامن عشر من رمضان الرجل تأخر في السداد، يصير لي مثلاه صدقة. انتبهتم؟ طيب، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله حاسب عبدا يوم القيامة فقال له: يا عبدي، ما عملت في الدنيا؟ قال: ما عملت شيئا يا رب. فكررها ثلاثا ثم قال: إلا أنك قد أفضلت علي في مالي، يعني وسعت علي في مالي، فكنت أعامل الناس فأيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله عز وجل: أنا أحق بأن ييسر، أدخل الجنة. وفي اللفظ الآخر: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، قال الله: أنا أحق بالتجاوز منك، أدخل الجنة. إذا كنت تتجاوز عن الناس، الجزاء من جنس العمل. من تجاوز عن الناس تجاوز الله عنه، من يسر على الناس يسر الله عليه، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. ولذلك ربنا جل جلاله يرشدنا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من هنا أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس الآن محبوس ظلما بكل ما تحمل كلمة الظلم. يعني تجد بعض الناس محبوسا في 5000 وقد علم حابسه يقينا أنه معسر، ما عنده شيء، تجده يمكث في السجن الشهور الطوال بل ربما والله السنوات. ورأيت بعضهم شيوخ لخلاوي القرآن استدانوا في إطعام طلبة القرآن، ثم بعد ذلك كان مصيرهم إلى السجن. لو عملنا بهذا الهدي القرآني: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال سبحانه: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو أنكم تصدقتم فهذه الصدقة أجرها عند الله عظيم. لكن يلزم التنبيه أيها الإخوة الكرام في هذا المقام إلى أنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. فهمتم؟ ما فهمتم؟ مثلا أنا لي عند فلان 1000 وعند فلان 1000 وعند فلان 1000 وقد علمت بأنهم معسرون، وجب علي زكاة في مالي 10000، أقول له: خلاص يا فلان يا فلان يا فلان قد عفوت، وأخصم هذه 3 من 10. هذا ما لا يجوز. ونقل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأنه لا نزاع في ذلك، لا نزاع بين العلماء في أنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، استدلالا بالآية السابقة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا دين هالك، فهو ليس مالا طيبا لأنه ليس مقدورا عليه. واضح؟ والدليل على ذلك أيها الإخوة الكرام أن الإنسان لو خير، قلت له: أعطيك 10 جنيهات نقدا، ولا لي 20 في ذمة فلان تنتظر يعطيكها، ماذا سيقول؟ 10. عصفور في اليد ولا 1000 طائر كما تقولون أو كما قال. فلذلك ما يجوز إسقاط الدين من الزكاة. ثم قال ربنا جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال ابن عباس وغيره: هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل نزلت عليه قبل أن يموت بتسع ليالي، وقيل بل نزلت عليه قبل أن يموت بثلاث ساعات عليه الصلاة والسلام، يعني في يوم وفاته. ونزل عليه جبريل وقال له ضعها بين آية الربا وآية الدين، بين آية الربا وآية الدين. وقد أجمع المسلمون على أن ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات ليس اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الوحي كان ينزل عليه ويقول له ضع هذه الآية أو هذه الآيات بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا. فهذه آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. واتقوا يوما، هناك قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهنا يقول لنا واتقوا يوما. أحيانا التقوى تنسب إلى غير الله، مثلا في هذه الآية وفي سورة المزمل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، في سورة آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والتقوى أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية، فأنا أتقي البرد بالثياب أليس كذلك، وأتقي الحر كذلك بالثياب وأن أظلل على رأسي ونحو ذلك. لكن تقوى الله عز وجل فيها معنى التخشع، فيها معنى التذلل، فيها معنى الخضوع. فمطلوب منا أن نتقي الله عز وجل، وأن نتقي يوم القيامة، وأن نتقي النار، فإنه يوم ما أهوله، نقف بين يدي جبار ما أعدله، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وفي القراءة الأخرى ترجعون فيه إلى الله، فالمرجع والمصير إلى الله عز وجل، الكل راجع إلى الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله هذه الآية لو أن الإنسان وضعها نصب عينيه فإنه سيكتفي بالحلال عن الحرام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا درهم فيه ولا دينار. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاءه أحد الناس قال له يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. قال له عمر فإن لم أفعل؟ قال له إذن أبا حفص لا أذهبن. قال له فإن ذهبت؟ قال تكون عن حالي لتسألن، يوما تكون العطيات هن وروح المرء إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه وخلع قميصه وقال يا غلام أعطه هذا القميص من أجل ذلك اليوم لا من أجل شعره، والله لا أملك غيره، لأنه خوفه بذلك اليوم. وكذلك أيها الإخوة الكرام، الحديث في صحيح مسلم أن أبا قتادة الذي مضى معنا ذكره وهو ربعي بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه كان له عند رجل دين، وكان يأتيه والرجل يختبئ منه كما هي عادة الناس الآن، يختبئ منه. فجاءه أبو قتادة يوما فخرج إليه صبي، والصبي الصغير ما بيكذب، فقال له هو ذا في البيت بتسأل عنه ذا موجود. فناداه أبو قتادة يا فلان أخرج إلي فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه الرجل فقال له أبو قتادة ما يحملك على أن تغيب عني؟ فقال له إني معسر ليس عندي ما أقضيك. فقال له أبو قتادة الله الذي لا إله غيره إنك معسر؟ قال بلى والله. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأبو قتادة هاهنا تذكر ذلك اليوم الذي يخوفنا الله به، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. ثم توفى، التوفية الإتمام. قال أهل العلم في هذه الآية دليل على أن الصبي يكافأ بحسناته، لو في صغير صلى ولا صام ولا تصدق ولا عمل خيرا قرأ قرآنا فإنه يكافأ. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ثم توفى كل نفس، يشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى. طيب، الصغير يقتضي هذا أن تكتب عليه أيضا سيئاته؟ نقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأن القلم مرفوع، فمن رحمة الله أنه تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. ثم توفى كل نفس ما كسبت. وقد يستدل بعض الناس بهذه الآية على أن الميت لا ينتفع بعمل غيره الذي يهدى إليه. نقول لا، ليس بالآية دليل، لأن هناك أدلة خصصت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت ينتفع بالصدقة، قد مضى معنا ذكر ذلك، وأن ابن سيرين قال لا، ليس في الصدقة خلاف، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمر. ودل القرآن على أن الميت ينتفع بالدعاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك دلت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة ويدعو، وأخبرنا أنه ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فسمعت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. يقول عوف بن مالك فتمنيت أني ذلك الميت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قبر ميتا يقول لأصحاب استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن أجمع المسلمون على أن الدعاء يصل إلى الميت. ثم بعد ذلك هناك خلاف في قراءة القرآن وفي وصول ثواب الصيام وثواب الأذكار وما إلى ذلك. فالمقصود بأن السنة قد دلت على أن الميت ينتفع بما يهدى إليه من ثواب الأعمال. قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كقول الله عز وجل لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وكقوله جل جلاله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وكقوله جل جلاله ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك من الآيات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التقوى وأن يجعل من خير عباده المتقين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، أغننا بباب أحد سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.